ففي هذا الحديث عدة فوائد، وأظنكم تصورتم المعنى جيدا الآن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهو معتكف يدخل عليها رأسه وهو في المسجد، يكون رأسه في البيت وبدنه في المسجد، فترجل رأسه وتسرح وهو معتكف. كذلك تقول إنه إذا احتاج إلى الخروج من المسجد خرج إلى البيت، ولكنه لا يخرج إلا للحاجة ثم يرجع. ففيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان لا يبطل اعتكافه بخروج بعض الجسد. الدليل أن الرسول كان يدخل رأسه إلى البيت، ومثل ذلك لو حلف لا يخرج من البيت فأخرج بعض جسده فإنه لا يحنث، بدليل هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث جواز ترجيل المعتكف رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول للمعتكف كن أشعث أغبر، بل نقول لا بأس أن ترجل رأسك. وهل يجوز أن يحلقه لو كان الحلق عند الناس من باب التجمل كما في عادتنا اليوم؟ الجواب نعم، يجوز له أن يحلق رأسه للتجمل أو لغرض آخر. ومن فوائد الحديث جواز استخدام الرجل زوجته في غير ما يتعلق بمصالح النكاح، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه على عائشة لترجله. فإن قال قائل لماذا لا يأمر عائشة أن تأتي فترجل رأسه في المسجد؟ فالجواب قد يكون لها عذر، وأيضا قد يكون في المسجد رجال فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ترجله أمامهم. المهم أن هذه قضية عين. ولو أن الرجل دعا زوجته ورجلت رأسه في المسجد فلا بأس، لكن بشرط أن لا يتلوث المسجد بذلك، بحيث يؤخذ ما يتناثر من الشعر ويلقى خارج المسجد. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز ملامسة الرجل زوجته وهو معتكف، ملامسة يعني اللمس باليد، ما هو الجماع. نعم، لأن عائشة ترجل الشعر، والغالب أنها تمس بشرته، هذا هو الغالب. أما مس الشعر فقد سبق لنا عدة مرات أن الشعر في حكم المنفصل. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يفعل مع زوجته ما يجلب المودة والمحبة. كيف ذلك؟ أنه كان يدخل رأسه عليها لترجله، ولا شك أن الإنسان إذا عامل زوجته هذه المعاملة فسوف تقوى الرابطة بينهما. يعني لو قال لها مثلا احلقي رأسي، هذا من جنس الترجيل. أو إذا كان عليه رأس يقول رجليه كذا، أو غسل بدنه، أو ما أشبه ذلك. كل هذا مما يجلب المودة بين الزوجين، وما كان جالبا للمودة فإنه مأمور به. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. البول والغاية. ويقاس عليهما ما لا بد منه من أكل وشرب ولباس ولحاف وما أشبهه، لكن بشرط أن لا يجد من يأتي به إليه، فإن وجد من يأتي به إليه صار غير محتاج لذلك. يعني رجل مثلا معتكف ويقول أريد أن أذهب إلى البيت لآكل وأشرب، أجائز ذلك؟ في التفصيل، إن كان يجد من يأتي به إليه فإنه لا يجوز أن يخرج لأنه غير محتاج، وإن كان لا يجد جاز أن يخرج. نعم. طيب، الوضوء يجوز يخرج من المسجد يتوضأ في البيت؟ على التفصيل، إذا كان ليس في المسجد ما يتوضأ به جاز أن يخرج، إذا كان فيه ما يتوضأ به فإنه لا يجوز. طيب، ومثله اللباس، إذا احتاج إلى زيادة اللباس كما لو كان في الشتاء ولم يجد من يأتي به فلو أن يخرج ليلبس زيادة الثياب. ومثله أيضا اللحاف، إذا خرج من المسجد ليأتي به وليس له من يأتي به إليه. المهم أن الحاجة التي لا تندفع إلا بالخروج له أن يخرج. ومن فوائد الحديث أنه لا يزيد على قدر الحاجة إذا خرج. من الناخذة من قوله إلا لحاجة، وإذا جاز الشيء لحاجة، يعني ما نأخذ هذه الفائدة إلا بعد أن نعرف القاعدة التي نبنى عليها، وهي إذا كان الشيء مقيدا بالحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة. هذا القاعدة، إذا كان الشيء جائزا للحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة لأن ما زاد عليها في غنى عنه. فلو خرج من المسجد وهو معتكف لقضاء حاجته ثم وجد صاحبا له وقال له الصاحب اسرع عندي لك قضية خاصة، وجلس معه يسولفون، يجوز؟ ما يجوز. وإن كان الأصل أصل خروجه جائزا للحاجة، لكن بقاؤه يتحدث إلى صاحبه ليس فيه حاجة فلا يجوز. طيب، من هنا نبين أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن خروج الإنسان المعتكف من المسجد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خروج لا بد منه شرعا أو طبعا، فهذا يخرج لما لا بد منه شرعا أو طبعا. الشرع لم أذكره لكن الآن نمثل له، كما لو كان عليه جنابة وليس في المسجد ما يغتسل فيه، كما لو كان على غير وضوء انتقل وضوء في المسجد وليس في المسجد ما يتوضأ فيه، هذا لا بد أن يخرج، لا بد منه شرعا ولا طبعا؟ شرعا. طيب، لا بد منه طبعا الأكل والشرب والبول والغائط والدفء وما أشبه ذلك. ما لا بد منه شرعا أو طبعا يجوز أن يخرج من المسجد إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه، اشترطه أم لم يشترطه، يعني سواء اشترطه عند دخوله أم لم يشترطه. طيب، الثاني ما ينافي الاعتكاف، الثاني ما ينافي الاعتكاف فهذا لا يجوز الخروج إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه. مثل أن يكون صاحب دكان ودخل المسجد معتكفا واشترط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا ينافي الاعتكاف، الاعتكاف أن تلزم المسجد بطاعة الله، أما أن تخرج تبيع وتشتري ما تجي تعتكف إلا إذا صار مالك شغل بالليل، هذا ما هو معتكف. رجل حديث عهد بزواج ودخل الاعتكاف واشترط أن يبيت مع امرأته، نعم يصح ولا لا يصح؟ ما يصح، ما يصح، عينات لا يعتكف، لا يعتكف من أصل، نعم، إذن لا يصح، ولو فعل لبطل اعتكافه. طيب القسم الثالث ما له منه بد ولا ينافي الاعتكاف لكونه عبادة يتقرب بها إلى الله، فهذا يصح إن شرطه، وإن لم يشترط لم يصح، مثل أن يشترط شهود جنازة، يعني هو خائف أن قريبه أو صديقه يموت في هذه المدة، فاشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لتشييع جنازته، هذا جائز. لماذا؟ نعم، لأن هذا عبادة ولو نافل الاعتكاف، لكن تتقدر بقدره. كذلك لو كان له مريض واشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادته فهذا لا بأس به، ولكن هل الأفضل أن يشترط ذلك ليحصل الأجر أم الأفضل أن يحافظ على اعتكافه؟ الأفضل أن يحافظ على اعتكافه إلا لمصلحة الراجحة، كما لو كان المريض قريبا له وتغيبه عنه مدة 10 أيام يعد قطيعة، فهنا نقول الأفضل أن تشترط. وكذلك لو كان المريض الذي يخشى أن يموت قريبا له، فهنا نقول الأولى أن تشترط لوجود المصلحة الراجحة، وهي مع التشييع أو العيادة صلة الرحم، صلة الرحم. طيب هل من ذلك لو اشترط حضور الدرس، حضور درس، يعني مثلا فيه مثلا دروس في النهار أو في الليل لا يحب أن تفوته، فهل نقول إن طلب العلم من أفضل العبادات؟ هل نقول له أن يشترط ذلك؟ أو نقول ولا سيما في وقتنا هذا إنه ليس بحاجة إلى الحضور، لأنه يمكن أن يسجل الدرس ويستمع إليه؟ ها؟ طيب الظاهر لي والله أعلم أنه إذا أمكن التسجيل، تسجيل الدرس والاستماع إليه فلا يجوز، لأن حاجته إلى الخروج في هذه الحال نعم قليلة، حاجته قليلة. من هذا النوع ما حصل فيه إشكال في العام الماضي، فيه أناس معتكفون في المسجد الحرام، وكان هناك درس في سطح المسجد الحرام، ولا يمكن الوصول إلى السطح إلا بعد الخروج من المسجد الحرام والصعود مع الدرج الكهربائية، فهل يخرجون لاستماع الدرس أو لا؟ لا بدون شرط، ما اشترطوا، نعم لا يخرجون، لأن السلم الكهربائي هذا خارج المسجد، نعم. سئل بعض العلماء عن ذلك وهم من العلماء الموثوقين، فقال إن هذا لا يعد خروجا في الواقع، لأنهم يخرجون ليرجعوا إلى المسجد، يعني خطوات 10 خطوات أو 20 ما تعتبر شيئا. وفيه باب لكن مو بيفتح، فيه باب يدخل على الدرج هذه من الطابق الثاني لكنه لا يفتح، وفيه باب أظنه يخرج على السطح رأسا، نعم. طيب هو إذا كان فيه باب يخرج إلى السطح مباشرة بالدرج فلا ينبغي للإنسان أن يعرض اعتكافه لأمر مشتبه، أما إذا لم يكن فالظاهر أن هذا لا يعد خروجا في الحقيقة، وخطوات بسيطة قليلة يدخل في المسجد ينبني. ها ما هي؟ طيب إذا خرج ليتوضأ من أجل ذلك مشكلة. هل من أراد أن يأكل ويشرب في نهار رمضان يقول بسافر عشان أكل وأشرب؟ أنا أقول في مسألة تشبه هذا قريبا منه، وهي بعض الناس يصاب بمرض في الكلى ويجعل له آلة تصفية للدم خارج الجسم، فيخرج الدم من جسمه ليصفى في الآلة ثم يعود وهو صائم، هل يبطل صومه؟ لأن عندنا الآن مسألتين، طيب دقيقة، عندنا الآن مسألتان: خروج دم ودخول دم، خروج دم ودخول دم. دخول الدم هل يفطر؟ في احتمال أن يفطر، لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، لأن نتيجة الأكل والشرب أن هذا أن الأكل والشرب ينقلب إلى دم وتقوى به الجسم. خروج هذا الدم يفطر ولا ما يفطر؟ الحجامة تفطر لا شك فيها، لكن هل هذا مثل الحجامة؟ قد نقول ليس مثلها، لأن هذا يخرج من البدن ليعود إليه، الحجامة تخرج من البدن لئلا تعود. فالذي يظهر لي أن هذا لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لأنه يخرج منه ليدخل فيه، فهو لا يزيده إلا خيرا، ما يزيده ضعفا بخلاف الحجامة. وأما مسألة إدخال الدم للصائم فكنت أقول بأنه يفطر، ولكني رجعت عنه وقلت ورأيت أنه لا يفطر، لأنه لا يقوم مقام الأكل والشرب، فإن هذا لو حقن فيه الدم يبقى جائعا إذا كان ليس في معدته شيء، ويبقى عطشان إذا كان ليس في معدته شيء. نعم نعم. لا هو على كل حال هو ما مفطر ولادي واضح. خالد ها الحد الأدنى والأعلى هنا طبعا بشوف إذا كان مؤلف ذكر مالك حديث عمر. هذه المسألة يمكن تحكينا صلاح في ذا هل الشاء مع الصوم أو عدم
شيخ
دليل الاشتراف في الاعتكاف
دليل